العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الآية، هذه الآيات الكريمة في أحكام الطلاق والخلع والتخالف بين الزوجين. فالله جل وعلا بين لعباده كل أمور دينهم ودنياهم، وما ينفعهم في دنياهم وما ينفعهم في آخرتهم، وما ينبغي أن يتعاملوا به مع الله جل وعلا ومع عباد الله من أقارب، من والدين وأولاد وإخوة وأسرة وجيران وغيرهم من المسلمين، وحتى التعامل مع الكفار كيف يتعاملون. وفرق جل وعلا بين كافر محارب وبين كافر غير محارب، وكما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل شيء يهدي للتي هي أقوم، في أمور الدنيا وأمور الآخرة، في التعامل، في التجارة، في كل شيء. بين جل وعلا في الآيات السابقة أن الرجل له حق الرجعة لزوجته في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ثم أرشد جل وعلا عباده في حال العدة وعند مقاربة انتهائها أن الأمر يرجع إلى الزوج ما دامت لم تنتهي العدة، وأن الطلاق رجعي فالأمر بيده، فإن شاء أمسك قبل ما تنتهي العدة، وإن شاء تركها حتى تنتهي عدتها فتملك المرأة نفسها بذلك، ولا سبيل له عليها إلا باختيارها ورضاها وموافقة أوليائها إذا تمت العدة. أما قبل تمام العدة فالأمر إليه. لكن الناس يتفاوتون، منهم ذا الخلق الحسن، ومنهم من لا يحب الإضرار ولا يريد الإساءة، ومنهم من طبعه سيء يحب الإساءة ويحب الإضرار. فبين جل وعلا ما ينبغي للعبد، وأنه إن ضار فإنما يعود الضرر والإضرار على نفسه، فالمرء بإساءته يضر نفسه، وهكذا في كل معاملة. إذا أساء إلى أحد فهذه الإساءة تعود إليه، أساء إلى نفسه، لأنه إما أن يؤجر بحسن معاملته وهذا يجلب الخير لنفسه، وإما أن يأثم بسوء معاملته فهذا يجلب السوء والشر على نفسه. هو يظن أنه يضر الغير وهو في الحقيقة لا يضر إلا نفسه، والغير ربما اكتسب أجرا بهذا ويريد إضراره فاكتسب خيرا بصبره وتحمله وعاد الضرر عليه، وربما حكم هذا المضار في حسنات الذي ضار به، يحكم في حسناته فيأخذ منها ما شاء. فلذا قال جل وعلا وإذا طلقتم، والخطاب للرجال، طلقتم النساء فبلغن أجلهن. إذا بلغ الأجل وتمت العدة لا سبيل للزوج عليها، وكيف يقول جل وعلا فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف؟ قال المفسرون رحمه الله فبلغن أجلهن، يعني قاربن بلوغ الأجل، لأنها إذا بلغت الأجل انتهت وخرجت من عصمته ولا سلطان له عليها. فهذا مفهوم من الحكم، وأنه لا رجعة له عليها بعد بلوغ الأجل. فبلغنا أجلهن يعني قاربنا بلوغ الأجل، فأمسكوهن بمعروف. أمسكها أنت، لك الخيار، أمسكها وليكن إمساكك إياها بالمعروف، يعني لا تريد الإضرار بها ولا تريد أذاها ولا تريد تطويل العدة، وإنما تريد حسن المعاشرة والمعاملة، فأمسكوهن بمعروف، والمعروف الخير وما يحبه الإنسان، أو سرحوهن بمعروف. سرحوهن يعني اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن ويتزوجن من شئن، أو سرحوهن بمعروف ليكن تسريحك إياها هذا بالمعروف، المعروف بأن لا تذكرها إلا بالخير ولا تسبها عند من أراد خطبتها، ولا تذكرها بالمجالس بأن فيها وفيها تنفر الناس عن خطبتها، لا تؤذها، لا تأخذ منها شيئا هي تستحقه من مالها، لا تطلب ما أعطيته إياها حال كونها في عصمتك، لا تحتجز شيئا من مالها، أو سرحوهن بمعروف، فأنت بالخيار، لكن اجعل المعروف نصب عينيك في حال الإمساك وفي حال التسريح. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، احذر أن تمسكها وأنت ما تنوي الإحسان إليها، وإنما تنوي الإساءة، تقول بقي على العدة مثلا 3 أيام، أخشى أنها بعد 2 أو 3 أو 5 وإذا بها في عصمة زوج تسر به ويسر بها، لا، يراجعها لأجل يحبسها، أو إن كان علم أن فلانا يريد خطبتها وفلانا يريد خطبتها يمسكها وهو لا يريدها، وإنما ليطول عليها العدة ليحبسها عنده. ولا تمسكوهن ضرارا، ليكون الإمساك بالمعروف لا الإمساك بالضرار، والضرار كما قال بعض العلماء رحمهم الله جعله الله قرين الكفر، فما يجوز للمسلم أن يضار مسلما ولا ذميا ولا كافرا، ما يضاره. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. ولا تمسكوهن ضرارا، لا تمسكها من أجل أن تفتدي نفسها منك، تتأسف وتتحسف أنك طلقتها بدون عوض، تقول امسكها ولا أطلقها إلا بعوض كثير. ولا تمسكوهن ضرارا لحرمانها من الزواج بغيرك، لتعتدوا، لتتعدوا ما حده الله لكم، جعل الله لك الخيار من أجل إذا نويت معاملتها معاملة حسنة فخذها إليك، فإن كانت نيتك غير هذه فذلك الضرار والتعدي، ومن يفعل ذلك الإضرار والتعدي فقد ظلم نفسه، قد حرف تحقيق مؤكدة، ظلم نفسه بهذا الفعل، والمرء يجني على نفسه ويظلم نفسه كما يظلم غيره، بل ربما يظلم نفسه أشد من ظلمه لعدوه ولغيره، فقد ظلم نفسه. ما كيف ظلم نفسه؟ كيف الإنسان يظلم نفسه؟ نعم، يعرضها للعقوبة، يفعل أفعالا تستحق عليها العقوبة، فيكون هو الذي ضر نفسه، كأنه هو الذي عذب نفسه، آذى نفسه، فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، آيات الله أحكامه وشريعته وبيانه وحلاله وحرامه كلها جد وأحكام واضحة صريحة ملزمة للعباد، لا يجوز لهم التهاون بها ولا التساهل فيها. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تستهزوا بالطلاق، لا تستهزوا بالرجعة، لا تستهزوا بالعتق، لا تستهزي بالنكاح، كلها أمور جدية ويجب أن تأخذها بعين الجد والاهتمام، ولا تقول أنا هازل أو أنا لاعب. فالله جل وعلا كفر من استهزأ بآيات الله، ولئن سألتهم ليقولن إنما نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فللجد مواطن، وللتساهل والتهاون والاستهزاء مواطن، لكن حذاري أن يكون الاستهزاء بحكم من أحكام الله أو بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الكفر. استهزأ بشخص لأنه قصر ثوبه رفعه عن الكعبين أخذا بالسنة فيستهزئ به، هذا الضلال. استهزأ به بلحيته، استهزأ به بحلق شاربه وإحفائه، استهزأ به بذهابه إلى المسجد، استهزأ به بتضرعه إلى الله جل وعلا وطلبه المغفرة من ربه، هذا ضلال وبعد عن الحق وعن الصراط المستقيم. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، الأحكام الشرعية يحرم الاستهزاء بها، والاستهزاء بها والعياذ بالله ردة عن الإسلام. من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم، اذكر كنتم في جاهلية جهلا وفي ضلالة عمياء، كنتم تتخبطون في الظلام، كنتم لا تميزون بين حلال وحرام وبين منكر ومعروف، كنتم هكذا، فمن الله عليكم بهذه النعمة العظيمة وهي إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول نعمة والقرآن نعمة وبيان أحكام الله نعمة. واذكروا نعمة الله عليكم بهدايتكم إلى الحق وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الكتاب والحكمة من نعمة الله جل وعلا، وأفردت بالذكر لأهميتها وللتنويه عنها خاصة، وإلا فهي من نعمة الله. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم منها القرآن ومنها الرسول. ثم قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الحكمة قيل السنة، وقيل المراد بالحكمة بيان حكمة التشريع، يعني أن الله جل وعلا يشرع شيئا ما ويبين للناس حكمته وفائدته ومصلحته التي تعود عليهم. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، والحكمة إذا كانت السنة فهي منزلة من الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهو أعطي القرآن ومثله وهو السنة. وكما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا. فالسنة موحاة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما أن القرآن وحي من الله، لكن للسنة أحكام وللقرآن أحكام. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، الوعظ الترغيب والترهيب وبيان الحلال وبيان الحرام وبيان ما ينبغي للمرء أن يأخذ به وما ينبغي للمرء أن يحذره ويجتنبه. يعظكم به، واتقوا الله، كررت التقوى في آيات القرآن كثيرة، وربما ذكرت في الآية الواحدة أكثر من مرة لأهميتها. اجعل تقوى الله نصب عينيك، عند بيعك اتق الله، عند شرائك اتق الله، عند معاملتك اتق الله، عند أكلك اتق الله، عند شربك اتق الله، عند حجك، عند عمرتك، عند زكاتك، عند جميع تصرفاتك اتق الله. اعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، واحذر معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. لا تظن أن ما تفعله من خير يخفى على الله ومحفوظ لك، ولا تظن أن ما تفعله من شر يخفى على الله، وإن خفي على الخلق وأحسنوا بك الظن وأنت تضمر السوء، والله جل وعلا مطلع على ذلك. لا تظن أن المرء كما يدرك الناس، فالناس قد يثنون على من لا يستحق الثناء، وقد يمقتون من يستحق المدح، لأن الأول سايرهم فيما يريدون، والثاني خالفهم فيما يريدون إلى كتاب الله وسنة رسوله. فرضا الناس لا يدل على رضا الله جل وعلا. اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. كل من ألفاظ العموم، كل شيء، صغير كبير، خفي ظاهر، بين جليل، ضعيف حقير، كل شيء يعلمه جل وعلا. يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل جل وعلا، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، هذه فيها ترغيب عظيم من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، وفيها تخويف شديد من الله لمن خالف أمره. فالآية فيها الترغيب وفيها الترهيب، لا تحقر السوء وإن قل فالله يعلمه، ولا تحقر الخير وإن خفي على الناس وإن قل فالله جل وعلا يعلمه. واعلموا أن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا موصوف بالعلم على ما يليق بجلاله وعظمته، أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية. وإن كان المخلوق موصوف بالعلم، فعلم الله جل وعلا لا يقارن ولا يشابه بعلم المخلوق.
هذا أمر من الله عز وجل للرجال، إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف، أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد رحمهم الله: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة. فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أخرج ابن جرير رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: زوجتك ابنتي، ثم يقول: كنت لاعبا، ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد.
يعني إذا تكلم بهن بجد فهن جد، ولو تكلم بهن هزل فهن جد، يعني واخذ بها. لو قال الرجل لزوجته: طلقتك مثلا، فيقع عليه الطلاق، حتى لو قال: ما أردت الطلاق، وإنما أردت أمزح عليها، ألعب عليها، أستهزئ، أضحك عليها ونحو ذلك، فإنه يؤاخذ بهذا الطلاق ويحسب عليه.
قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي: حديث غريب. وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، يعظكم به، أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله فيما تأتون وفيما تذرون، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من حدثته نفسه بكلمة الطلاق لزوجته عندما أغضبته ونوى تطليقها ولكن لم يتلفظ، فهل يقع الطلاق؟
لا يقع الطلاق بنية الطلاق، حتى ولا بالذهاب لمن يكتب له الطلاق، ولا بالعزم على هذا ما دام لم يتلفظ بالطلاق. فأحيانا يذهب المرء إلى المحكمة ما غرضه من أجل أن يطلق زوجته، فيدخل إلى القاضي من أجل أن يطلق زوجته، فيعظه القاضي ويتراجع عن الطلاق، فلا يحسب عليه طلاق حينئذ. فنية الطلاق لا يقع بها طلاق حتى يتلفظ بالطلاق.
يقول: كنت أدرس في إحدى البلاد الغربية، ثم تزوجت هناك بامرأة تقيم هناك، وبعد 3 سنوات من الزواج رجعت من تلك البلاد، لكن زوجتي امتنعت عن الالتحاق بي في بلد أخرى، ثم طلقتها هاتفيا وطلقتها، هل هذا الطلاق صحيح؟
الطلاق صحيح، لكن يجب إثباته، لأنها بطلاقك إياها هاتفيا يقع منك، لكن هي ما عندها مستند ولا تتمكن من الزواج بعد تمام عدتها حتى تعطيها ما يثبت طلاقك إياها. فعليك أخي أن تذهب إلى الجهة التي تثبت مثل هذه الأمور، كتابة العدل، الشهر العقاري، المحكمة، وتقر لدى الكاتب بأنك طلقت زوجتك فلانة يوم كذا طلقة واحدة مثلا إذا كانت، أو حسب ما طلقتها، وتثبت لها هذا وترسلها إلى عنوانها لتستفيد هي من هذه الطلاق، من هذا الطلاق، ولا تبقى أسيرة بحكم زواجك بها ولم يثبت طلاق لديها، تقدمه لمن يتولى عقد نكاحها.
يقول: في بلدنا بعض العلماء ينكرون فوائد البنوك، وكنت أضع أموالي في البنوك في البنك، ولكن بعض العلماء قالوا البنوك الإسلامية هي الحلال، فنقلت أموالي من البنوك العادية إلى الإسلامية، ومنها أموال الحج، فهل علي شيء؟
أولا نعرف أن الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد بقوله من علماء المسلمين، ولا يصح لنا أن نقول جميع معاملات البنوك حرام أو جميع معاملات البنوك ربا، فالمعاملات تختلف والبيوع تختلف، منها ما هو محرم لا غبار عليه، ومنها ما هو حلال لا غبار عليه، ومنها ما هو فيه شبهة فيقول عنه العلماء رحمهم الله مكروه، يعني تركه أولى، وإذا تعامل به الإنسان فلا يقع في الحرام. فالمعاملات تتفاوت، ولا يصح أن يعمم فيقال جميع معاملات البنوك حلال أو جميع معاملات البنوك حرام، لا، وإنما حسب كل معاملة. فمثلا أردت أن تشتري سيارة، قالوا السيارة هذه عند البنك الفلاني، والبنك معروف ربوي، يتعامل بالربا باستمرار ولا يبالي، فأتيت إليهم لتشتري السيارة، فقالوا لك السيارة 10,000 نقدا أو 12,000 مقسطة، فاتفقت وإياهم على أحد البيعين قبل التفرق من المجلس، أخذتها 10 ونقدت 10، هذا حلال ولو كان البنك يتعامل بالربا، أنت ما تعاملت معه بما هو محرم. أخذت السيارة 12,000 على أنك تسدد في كل شهر كذا، لا بأس بهذا، هذا يجوز، لأنك اشتريت منهم شيئا بثمن مقسط، والثمن المقسط جائز. وهكذا كل معاملة لها حكمها البين والحمد لله. التعامل مثلا تأخذ منهم دراهم، يعطونك 10,000 ريال أو جنيه أو دولار أو أي نوع من أنواع العملة، ويقولون نسجل عليك أرباح 6%، 5%، أقل أكثر، 10,000 مثلا 11,000، هذا الربا بعينه وهو ربا الجاهلية وهو المحرم بالكتاب والسنة، ولا يبيح حاجة المرء إلى البناء أو إلى الزواج أو إلى التجارة، فحاجة المرء لا تبيح له الحرام. فليحذر المسلم الوقوع في الحرام بناء على قول قائل ربما يكون لا فقه عنده وإنما هو فقيه في المعاملات، عنده بصيرة وفقه مثلا في المعاملات، لكن لا يميز بين الحلال والحرام، لا يميز بين الربا والبيع. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، الربا يمحقه الله جل وعلا. والمحق نوعان، محق حسي ومحق معنوي. المحق الحسي يعني يخسر ويهلك ويذهب رأس ماله وتتكاثر عليه الديون، هذا من المحق. محق معنوي قد يتكاثر عنده المال لكن يكون لا خير فيه ولا فائدة فيه، لا يستعين به على طاعة الله ولا ينفقه فيما يرضي الله، وإنما يستعان به على الحرام والعياذ بالله. وإذا أطعم منه أولاده نشأوا نشأة فاسدة والعياذ بالله، لأنه أطعمهم الحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، حتى لو تكاثر عنده المال يكون لا خير فيه والعياذ بالله، ولا بركة فيه ولا نفع فيه. فليحذر المسلم ذلك، ولا يغلبه الطمع والجشع والرغبة في تكثير الأموال بأن يستحل ما حرم الله جل وعلا، وليكن عمله وحركته على قدر ما عنده، ما يجوز له أن يتوسع بالأموال الربوية، يحرم عليه ذلك. مثلا يريد أن يعمر بيت، يقول مضطر أعمر بيت أخذ بفائدة، يقول لا ما أنت مضطر، بالإمكان أن تستأجر بدل أن تعمر بمال الربوي يكون زادك إلى النار والعياذ بالله، تستأجر بما تستطيعه، ولا يلزمك ولا يلزمك أحد أن تأكل الحرام. وهكذا في كل عمل، يمكن أن تستقرض من إخوانك المسلمين، ممكن تستعين بمن يعينك، ولا تقحم نفسك في النار. فليحذر المسلم ذلك. وقد كثرت المعاملات الربوية في هذا الوقت، وهذا مصداق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا ينتشر ويكثر في آخر الزمان. من لم يأكل الربا يقول ناله من غباره والعياذ بالله، يأتيه شيء ما من الربا. فليحذر المسلم ذلك. وكل معاملة من المعاملات لها حكمها الخاص، ما يصح أن يقول الإنسان لا تتعامل مع هذا البنك أو تعامل مع هذا البنك، حتى وإن كان البنك يتعامل بالربا فبإمكانك أنت أن تتعامل معه بطريقة صحيحة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي آصع من شعير لأهله في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ليشرع للأمة، وهذا اليهودي قال الثمن يا محمد، الرسول ما عنده ثمن في ذلك الوقت، فقال ما أعطيك إلا برهن، فرهنه صلى الله عليه وسلم درعه حتى يسدد له ثمن الشعير، فمات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند اليهودي، تشريع للأمة. وبإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الشعير من أحد الصحابة رضي الله عنهم، ولا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم رهنا، لكنه يشرع للأمة عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة، وعلى المرء أن ينظر في معاملته هو، ولا يهمه كون مثلا من يتعامل معه يتعامل بالحرام أو لا يتعامل، أنت لا تتعامل إلا بالحلال. وكلما أمكن أن الإنسان يتعامل مع الأخيار فهو أفضل، ويعتبر هذا من الحب في الله والبغض في الله، يعني أنت حرصت على التعامل مع هذا البنك لأنه لا يتعامل بالربا، وكرهت أن تتعامل مع البنك الآخر لأنه يتعامل بالربا، هذا تؤجر عليه. وإن كانت معاملتك لنفسك وتريد الربح لنفسك، لكن فيها شيء من الحب في الله والبغض في الله، تحب هذا الرجل